بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آل بيته وصحابته والتابعين، وارض عنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فها هي ليلة الجمعة قد أقبلت، وأقبلت معها أنفاس المحبين عاطرة بكثرة الصلاة والسلام على حبيب القلوب وسعدها وبهجة الأرواح وأنسها، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تسعد القلوب هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام عليه، وهي تتذكر على الدوام قول حبيبها صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. والذي يتذكر أن صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم تبلغ حبيب قلبه عليه الصلاة والسلام وتعرض عليه، فإنه أشد حرصا على أن تكون صلاته كثيرة متتابعة متدفقة حبا وشوقا وإيمانا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مجلسكم هذا أيها الكرام الذي نتذاكر فيه كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، لهو من الدوافع التي تحمل أحدنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بنا الحديث في أوائل الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب في الإيمان به عليه الصلاة والسلام وحبه وطاعته واتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. مضت بنا عدة فصول، وقف بنا الحديث عما ورد من السلف والآئمة في شأن اتباع السنة والاقتداء بهدي المصطفى وسيرته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بابا حافلا وفصلا عظيما تبين فيه لنا صورة لحياة السلف ومنهجهم المبارك الذي عاشوا فيه صفحة مشرقة عظيمة من تعظيم السنة تعظيما لصاحبها عليه الصلاة والسلام، وإجلالها أيما إجلال، والوقوف عندها والأخذ بها والعض عليها ودعوة الخلق إليها، ثم رفع الرؤوس بها فرحا واعتزازا وانتماء لهذا الدين الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. مضت بنا جمل من عبارات السلف المشرقة وأقاويلهم التي كانت ولم تزل قواعد تمثل منهجا لهذه الأمة التي تقتفي أثر نبيها عليه الصلاة والسلام، لا تفضل ولا تقدم ولا تبدل عليه شيئا سواه، لعلمها أن الله اصطفاه واجتباه ثم أمر باتباع سنته وجعله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعى سلفنا الكرام هذا المنهج العظيم فتمثلوه في حياتهم. مضت بنا جملة من المواقف فيها عبارات القوم كما جاء في أحاديث تقدم بعضها لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولسائر السلف كالحسن البصري وابن شهاب الزهري وعمر ابن عبد العزيز، فضلا عن الخلفاء كعمر وأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وابن مسعود وأبي بن كعب، وأن بعضهم على بعض يتوافق قولهم أن الاقتصاد في السبيل والسنة خير من الاجتهاد في خلافها أو في الإحداث والابتداع ومتابعة الأهواء. ما زال في ذلك الفصل بقية نأتي عليها في مجلس الليلة إن شاء الله، وما عقبه المصنف بذكر عاقبة مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام وما يلحقها من الضلال والشقاء عياذا بالله.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحدهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا، فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون وفي حياض محبته النظرة يحبرون، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. فهذا هو المجلس 130. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وبأسانيدكم المتصلة إلى كتاب الشفاء للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى قال: فصل فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، وعن عطاء رحمه الله في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يزل المصنف رحمه الله يورد أقاويل أئمة السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم جميعا وسلك بنا سبيلهم. تلك العبارات التي تبين كما أسلفت منهج الأمة في اتباع سنة نبيها عليه الصلاة والسلام والاستمساك بهذه السنن وعدم التبديل عنها أو التحريف أو التغيير. يقول هاهنا في تفسير عطاء رحمه الله تعالى لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسر رحمه الله الرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته، وهذا معنى صحيح، وعليه تتوافق عبارات المفسرين وإن اختلفت ألفاظهم. فإن الرد الذي أمرنا به أمة الإسلام عند التنازع والاختلاف من أجل الاحتكام ينبغي أن يكون إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والرد إلى الله يعني إلى حكمه، وحكم الله إنما هو في كتابه العظيم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرد إلى سنته وما اشتملت عليه من الأحكام والشرائع، ما كان فصلا ينبغي أن يكون الاحتكام إليه. فتبين من ذلك يا كرام شيئان مهمان: أولهما أن السنة لا تقل شأنا عن كتاب الله الكريم في هذا المعنى، أعني وجوب الاحتكام إليها والتنازع عند الفصل إليها ووجوب قبول ما جاء فيها، هذا أصل شرعي كبير ينبغي أن يكون عند أمة الإسلام لا امتراء فيه ولا تردد. أما الأمر الثاني فأن الله عز وجل جعل هذا أمرا متسلطا علينا جميعا أهل الإيمان، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلق هذا على إيماننا أمة الإسلام، وأننا متى ارتبطنا بالإيمان وتحققنا به وجب علينا لا محالة أن نحتكم إلى الله وإلى رسوله، يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط لتحقق الإيمان كما قال الله عز وجل. فالمقصود إذن أن هذا يأتي في سياق التأكيد على مكانة الاحتكام إلى السنة والعمل بها وتنزيلها منزلة القرآن في الانفصال إليها والتحاكم إليها والرضا بما اشتملت عليه والاكتفاء بها عما سواها.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها.
يقول إمام أهل السنة الإمام الشافعي رحمه الله: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها، يعني ليس لنا فيها خيار آخر. إن جاءتك السنة عبد الله فليس لك إلا أن تتبعها، ليس لك أن تتأمل أو تتردد أو تشاور نفسك وهواها هل تأخذ بها أو لا تأخذ. إن بلغتك السنة فليس لك إلا اتباعها. يقول: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وهذه العبارة من الإمام الشافعي رحمه الله تأتي في سياق كلام كثير في جمله رحمة الله عليه، وهو يؤصل لهذا المعنى في بيان مكانة السنة وشرفها وضرورة تنزيلها من النفس منزلة الاحترام والإلزام والأخذ بها دون أن يكون للنفس فيها هوى أو اختيار. وله في هذا كلام عظيم رحمه الله، وسائر كتبه يؤصل فيها لهذه القضية الكبرى، أن تكون السنة حاكمة وأن يكون الرجوع إليها، وأنه متى جاءتنا السنة فليس لنا الخيار. ومن كلامه رحمه الله أن قال: فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى الله ورسوله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلموا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنما سلموا له بفرض الله، وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه، على معنى افتراضه حكمه وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده إياه بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنها طاعته، فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم معا، وأن طاعة رسوله طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع أمره جل ثناؤه. ويقول أيضا رحمه الله: إن الله فرض على الناس طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول إنه فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لما وصفنا من أن الله جل ثناؤه جعل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة عن الله عز وجل معنى ما أراد، ودليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وقال عمر رضي الله عنه ونظر إلى الحجر الأسود: والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ثم قبله رضي الله عنه.
أثر عمر رضي الله عنه هذا صحيح مشهور، وهو مما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أتى إلى الحجر الأسود فطاف وقبله، وما زالت الأمة تقبل الحجر الأسود. لكن سألت نفسك يوما: لماذا تقبل الحجر؟ وما الذي يجعلك تلثمه وتقبله فرحا وتعبدا لله جل جلاله؟ ما الفرق بينه وبين سائر الحجارة؟ بل ما الفرق بينه وبين حجارة الكعبة المحيطة به عن يمينه وعن شماله وفوقه وأسفل منه؟ لا شيء إلا معنى واحد، إن قلت هو حجر من حجارة البيت المعظم، البيت العتيق، بيت الله الحرام، فكل حجارة الكعبة كذلك، هو شيء واحد فقط، أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بتقبيله إياه ولم يقبل سائر الحجارة، فكان له هذا الشرف. فلاحظ معي، منذ أن قبله عليه الصلاة والسلام، بالله عليك، كم من فم مسلم قبله؟ كم أقبلت الأفواه؟ والله لن يحصي أحد عدد الأفواه التي أكبت على هذا الحجر تقبله لا تقبله إلا اقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم. هذا معنى عظيم. وحتى تقرب لك الصورة، فإن حجارة الكعبة لو أردنا معنى التعظيم فيها لمعنى كونها داخلة في بناء بيت الله، فكل حجارة الكعبة يحب ويعظم ويجلي، لكنه لم يكن إلا لهذا الحجر. هذا عمر رضي الله عنه منذ ذلك الزمان يقرر هذا المعنى، يأتي إلى الحجر فيقبله ويقول: والله أعلم، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولقائل أن يقول: لكنني أقبل الحجر التماسا للأجر الوارد فيه، فإن مسح الحجر يحط الخطايا، وإن تقبيله يكون لصاحبه شاهدا. ففي الحديث الذي صححه بعض أهل العلم عن الحجر الأسود إنه يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يبقى السؤال قائما: من الذي أعلمك بهذا؟ ومن الذي دلك على فضل الحجر وأنه نزل من الجنة، وأن مسحه يحط الخطايا، وأن تقبيله واستلامه يشهد لك به يوم القيامة؟ ما دلنا على ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعدنا مرة أخرى في جوف هذه العبادة إلى معنى الاقتصار على ما جاءنا من بابه عليه الصلاة والسلام. ولو قبل الحجارة الأخرى لقبلناها تبعا له صلى الله عليه وسلم، ولو التزم سائر أجناب الكعبة وأركانها لفعلنا مثله عليه الصلاة والسلام. استلم الركن اليماني ولم يقبله، فنقتصر في الركن اليماني على استلامه دون تقبيل. وجاء إلى الحجر فقبله، واستلمه بمحجنه وقبل المحجن، فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. هذا درس كبير يا إخوة، ونحن نفعلها في عباداتنا، لكن دعونا نلقن أنفسنا هذا المعنى العظيم، أننا في حياتنا نوقفها في كل خطواتها وتعبداتها على طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا فيه أثر خطاه اتبعناه واقتفيناه، وما لم نجد فيه أثرا لخطواته عليه الصلاة والسلام ولا أثرا لممشاه في ذلك الطريق ونريد به الوصول إلى عبادة يقبلها الله، فلا، ولا حب ولا كرامة، لا عبادة يمكن أن نسلك فيها خطوة أو أن نقطع فيها طرفا من تقرب إلى الله ما لم يسلكه قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دليلنا إلى الله، ودليلنا إلى الله هو الذي يدلنا على الطريق الذي يوصلنا إلى الله. فأي طريق عبد الله لا تجد فيه أثرا لخطى نبيك صلى الله عليه وسلم فاتركه وانصرف عنه راشدا غفر الله لك، مهما قال لك القائلون إنها عبادة، ومهما قيل لك إنها ثواب وأجر وطاعة، ومهما قيل لك لكنها كذا وكذا، ما لم تجد في ذلك الطريق أثرا لخطواته عليه الصلاة والسلام فدعه وانصرف عنه، فإن خطاه في أبواب العبادات صلى الله عليه وسلم معلومة مشهورة، جعلها الله عز وجل بيانا ومعلما وطريقا مرشدا للأمة. فأي عبادة ترجوها، وأي طاعة تبحث عن ثوابها، وأي حسنة تريد أن تثقل بها ميزانك، ما لم يكن عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم فازهد فيها، وابحث عما تجد فيه طريق السنة واضحا جليا، فإنه الطاعة التي يقول عنها عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدير ناقته في مكان فسئل عنه.
من اللطيف أيضا يا إخوة في هذا المعنى الذي هو الاقتصار على السنة لأنها سنة، وأن التعبد وإن كان ظاهره طاعة وعبادة وقربة لا حاجة إلى البحث فيها ولا إلى النظر فيها. الأثر اللطيف الذي يروى عن إمام السنة وسيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، وقد كان من كبار سادات التابعين وأئمة السلف، يقول: رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود بعد طلوع الفجر، والذي ينبغي أو السنة الثابتة أنه إذا طلع الفجر فهي سنة الفجر لا غير، فرآه يكثر من الصلاة بعد طلوع الفجر، يكثر أكثر من ركعتين ويكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه سعيد بن المسيب، فقال له الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ يعني تنهاني عن الصلاة؟ قال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ فقال له سعيد بن المسيب: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ليست الصلاة لأنها عبادة ستكون عذابا، لكنها إن كان ظاهرها العبادة وليست من طريق سنته عليه الصلاة والسلام فهي مخالفة، والمخالفة للسنة هي التي نهاه عنها، وليس عن الصلاة لأنها صلاة. انظر كيف تعاملوا مع هذا المبدأ، أن الطاعات والعبادات وأبواب القربات ينبغي أن تكون صادرة عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فمهما كان ظاهرها طاعة وعبادة وحسنة وأجر وثواب فلا يكون ذلك كافيا. نؤكد على هذا الكلام يا كرام، لأن كثيرا من أمة الإسلام يحملهم الحب والشوق والرغبة في الأجر والحرص على الثواب على طرق أبواب لا يتبينون فيها ثبوت السنة من عدمها، ويتعجلون فيها طريقا يسلكون فيه خطوات ويصعدون فيه درجات، يظنون أنهم يتقربون إلى الله،
وربما كان الأمر في حقيقة ذلك على خلاف ما يريدون، فإذا بهم لا يزدادون إلا بعدا، لأنهم يسلكون طريق ابتداع وإحداث وشيء من الأهواء لا تقرب العبد من ربه بل تباعده، ولا سبيل إلى التمييز بين الطريقين إلا الاحتكام إلى السنة. فما ثبتت فيه السنة وما كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فهو الذي يقتصر عليه ويرجى فيه الثواب، وما عداه فلا.
قال رحمه الله: ورؤي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال رضي الله عنه: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته.
هذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما لما أدار ناقته في مكان، سئل عن حكمة صنيعه هذا، ما الذي حمله على ذلك وما الذي جعله يصنع ذلك، فقال: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. أثر ابن عمر هذا صفحة من قصة كبيرة عاشها هذا الصحابي الكريم عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، رجل عظيم عاش على السنة حبا عظيما وتعلقا شديدا حتى صار مضرب المثل رضي الله عنه وأرضاه، وله في ذلك المواقف التي يندهش لها المرء حقا والله يا إخوة، شيء عظيم يثير العجب. قصص ابن عمر في اتباع السنن شيء مثير للدهشة والتعجب والاستغراب. لا تعجب أن كان يدير ناقته في مكان فيسأل فيقول: لا أدري إلا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلت. يكون في طريق قافلة إلى مكة في حج ونحوها، فيسلك نحو شجرة بعينها فيقصدها فيأتيها فيذهب عندها ويقضي حاجته، فيسأل عن هذا التخصيص لذلك المكان فليس له جواب إلا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما صحبه كان يأتي عند تلك الشجرة وكان يصلي عند ذلك المكان، فيتقصد تلك المواضع، يحمله شيء عظيم قام في قلبه لا تدري ما هو، لأنه هو يقول عن نفسه: لا أدري إلا أني رأيته فعل ففعلت. هذا شيء عظيم يا إخوة، هو نفسه رضي الله عنه ربما ما استطاع في بعض المواقف التعبير عن ذلك الشعور، لكننا والله نجزم أنه حب بلغ أعلى مراتبه وأسماها في قلب هذا الصحابي الكريم، وكان مثلا من بين سائر الصحابة الذين كانوا على هذا الطريق الشريف، ولذلك علت أقدارهم وتقلت موازينهم وأعلى الله شأنهم، والله ليس من قلة، بلغ الله بهم تلك المرتبة العظمى فكانوا خير القرون وكانوا أشرف الأمة وكانوا أعظم جيل، بل يكفيهم أن الله اصطفاهم ليكونوا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا حسبهم والله، والله الذي لا إله إلا هو إنا لنوقن أن الله لو علم في خيرا أو فيك وأنا نستحق أن نكون في عداد صحابته لاختارنا الله لذلك، لكن يقدر الله لكل امرئ ما هو خير له وما هو أنفع له وما هو خير له إذا لقي الله عز وجل. هذا ابن عمر رضي الله عنهما ومواقفه في ذلك عظيمة عديدة كبيرة مشهورة رضي الله عنه وأرضاه، ليس هذا وحدها فقط، هو نفسه رضي الله عنه يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقصد عليه الصلاة والسلام الحث على كتابة الوصية، وأنه لا ينبغي أن تمر على الإنسان المسلم ليلة أو ليلتان ما كتب وصيته وعنده حقوق للناس أو له حق عند الناس أو ديون أو وصايا ونحو ذلك، أن يثبت ذلك. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. كم عاش ابن عمر بعده عليه الصلاة والسلام؟ سنوات طوال، وأنت تعلم أنه يعمد إلى تغيير الوصايا وتغيير ما يكتب كلما تغيرت له الأيام، دين قضاه يمحوه من الوصية، استجد له في أمره حق أثبته، على الدوام هو يقسم بالله أنه ما مرت عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. ألا ترى هذا جهادا؟ ألا تراه التزاما عظيما بسنة يعيشها رضي الله عنه وأرضاه؟ قريب منه صنيع أبي هريرة رضي الله عنه لما يقول: ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم، ويذكرها: أن يوتر قبل أن ينام، وركعتي الضحى، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. سنن مستحبات. لكن تدري ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول: ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أدعهن حتى أموت. بالله عليك، هل تجد السنة في قلبك قد بلغت هذا المبلغ؟ وهل تشعر أنك أقمت في قلبك ميزانا عظيما لكل شيء بلغك عن سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، فجعلتها في حياتك مبدأ تعيش عليه إلى أن تموت؟ قصص ابن عمر وأبي هريرة وأنس وجابر وعائشة وسائر الصحابة كلهم والله رضوان الله عليهم كانوا مضرب المثل. ابن عمر رضي الله عنهما هو نفسه الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقول في مسجده: ورأى امتلاء المسجد بالرجال في أوله والنساء في آخره، ورأى ازدحام النساء على الأبواب في الخروج بعد الصلاة، وما أعجبه أن يزاحم النساء الرجال. ولهذا كان من سنته عليه الصلاة والسلام الاستبطاء في الخروج من المسجد بعد الصلاة ريثما يخرج النساء. فقال ذات يوم: لو جعلنا هذا الباب للنساء، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى باب في مؤخرة مسجده قريب من موقع الصفة اليوم في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو الموضع المسمى اليوم بباب النساء، يقع خلف باب جبريل عليه السلام الواقع خلف باب البقيع، هو اسمه باب النساء اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو جعلنا هذا الباب للنساء. تحدث بها أمام أصحابه، لكنه ما أصدر أمره ولا أعلن عليه الصلاة والسلام بذلك، إنما حدث بها رغبة، فمات عليه الصلاة والسلام ولم يجعل ذلك الباب مخصصا للنساء. ليست هنا القصة، القصة أن ابن عمر وهو يروي هذا الحديث يقول مولاه نافع، يقول: فما رؤي ابن عمر يدخل من ذلك الباب حتى مات. يا أخي، كان حسبهم أن يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يهوى شيئا أو يرغب في شيء، هذا إذا كانوا استشعروا هواه وأمنيته ورغبته. بالله عليك، ما موقفهم عندما يعلمون فعله الصريح وقوله الواضح؟ أيزهدون فيه؟ كلا والله، حتى المشاعر النبوية كانوا يرصدونها، ثم ماذا؟ ثم يحملون أنفسهم على ما يرصدونه من مشاعره عليه الصلاة والسلام. قال: لو جعلنا هذا الباب، كانت كافية عند ابن عمر، فما رؤي ابن عمر يدخل من ذلك الباب حتى مات. يحضر أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه دباء، ويراه يتتبع الدباء من حول الصحفة، يقول أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. عجيب يا أخي، والله لو جئت تتتبع هذه المواقف العظيمة من الصحب الكرام رضي الله عنهم يثير عندك دهشة وعجبا، دهشة وعجبا، لأنهم بلغوا بقلوبهم حبا صادقا ما زلنا نراه عن أنفسنا بعيدا، وحملوا أنفسهم على حب صادق واتباع دقيق في كل شيء. فإذا كانوا في أدق القضايا على هذا النحو، فكيف هم بكبار الأمور في الحياة؟ والأمر العظيم الذي يدهشك أن الفارق الكبير بيننا وبينهم يجعلنا ننظر إلى أنفسنا فنسائلها صراحة: أي حب نتحدث عنه في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل قل: أي زهد صرنا نمارسه بالبعد والتقلل في سنته صلى الله عليه وسلم؟ أتحدث عن نفسي، وكل يذكر نفسه في هذا الباب، قدر كبير والله يا إخوة من السنن زهدنا فيها وفرطنا وتكاسلنا، ثم يكون عذر أحدنا لنفسه: لا بأس، إنها سنة. صرنا نزهد لأنها سنة، فإذا ليست واجبة، إذا لم يعاقبنا الله. يا أخي، أهل الحب لرزبيهم، أهل الحب لنبيهم صلى الله عليه وسلم، يتحدثون بقانون غير قانون الثواب والعقاب، يعيشون قانون الحب لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فيدركون أن اتباعهم لفعله وقوله وتتبعهم واقتفائهم وتقفيهم لآثاره يحملهم عليه حب عظيم يقودهم بلهف نحو السنن بحثا وتنقيبا، ثم إذا ظفروا بشيء وأمسكوا بسنة فلا والله هي حب قلوبهم وغمض أعينهم ونبض صدورهم، هي سنة لا يمكن أن يفرط فيها أحدهم. العيش على السنة عندهم أحب من غيرها، والموت على السنة عندهم أحب من العيش على غيرها، وهكذا. وأضحى هذا مثلا تجده في سائر أنحاء حياتهم. لن تعجب من قصة ابن عمر أن يدير ناقته فيسأل فيقول لا أدري. هو ابن عمر رضي الله عنهما يصبغ بالصفرة، قيل يصبغ الثوب وقيل يصبغ الشيبة في شعره، فيسأل فيقول لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة فأنا أحب أن أصبغ بها. يأتي البيت عند الكعبة فيطوف ولا يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الآخرين لأنهما جزء من الكعبة والحطيم وراءهما كما تعلمون. فيسأل ولن يكون له جواب إلا قوله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين فأنا أستلم هذين الركنين. يسأل رضي الله عنه عن نعل أكرمك الله يلبسها تسمى النعل السبتية، فيقول لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. سينتهي المجلس ولم ينتهي ذكر الآثار المواقف القصص التي يحياها أحد الصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنهما، فكيف تريدنا أن نستقصي آثار القوم جميعا ومواقفهم على تعددها واختلافها؟ أختم بهذه العبارة. يذكر الذهبي في ترجمة ابن عمر نقلا عن مولاه نافع رحمه الله يقول لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنه في شدة اتباعه واقتفائه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. تعجب، يقول لو رأيته لقلت هذا مجنون. مجنون السنة الذي تعلق قلبه بها ولم يصبح في حياته شيء أحب إليه من السنة، يغمض عينيه على السنة ويفتحها عليها. يا إخوة، كم بيننا وبين تلك المراتب؟ متى يمكن الوصول إليها؟ كيف السبيل إلى تحقيقها؟ كيف بقلوب يمكن أن تسعد في أهنأ حياة وأمتعها إذا تقلبت في نعيم السنن؟ وهي من سنة إلى سنة، إن أكلت فعلى سنة، وإن شبعت فعلى سنة، إن شربت أو لبست، إن دخلت أو خرجت، إن قمت أو قعدت، كل شيء تفعله تقتفي فيه السنن. هكذا ستفهم مقولة سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ما كان مبالغة، لكن يقصدون حتى هذه القضايا الصغيرة إن وجدت فيها أثرا وسنة فالزمها ولا ينبغي لك تجاوزها. الجواب باختصار لن نسلك هذا السبيل إلا بخطوات، أولها شيئان كبيران يا كرام. أحدهما هذا الذي نحن فيه، ملء القلوب حبا لنبي كريم يستحق أكمل الحب عليه الصلاة والسلام، فإنه والله متى أحبته القلوب وعمرت بهذا الحب وتعلق شغاف القلوب بسيرته وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام لن تتعب والله في حث النفوس على الاتباع والاقتداء. أعني وأعني ما أقول أن أي نقص أو قصور أو زهد نلتمسه في حياتنا في السنن فهو والله حتما يقابله نقص في الحب شئنا أم أبينا، لأن الحب الصادق لا يمكن أن يقود صاحبه إلا إلى طاعة تامة واتباع أكمل. والخطوة الثانية التي لا بد منها بعد هذا الحب الوافر الذي تعمر به القلوب لنبيه عليه الصلاة والسلام هي البحث عن السنن وتعلمها. أجل، فإنك لن تعرف السنة وتطبقها حتى تعلم موضعها. إذن تعلم السنن وطلب العلم والسؤال الكبير دوما في كل شيء عندما تريد أن تفعل أن يقوم في قلبك هذا السؤال جليا، ما الذي كان يفعله حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ اسأل وابحث وصل إلى الجواب، فإن رأيته فعل شيئا فبوسعك أن تفعله تماما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا مثال لأمثلة عديدة حفلت بها حياة الصحب الكرام رضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم.
قال القاضي رحمه الله وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله
الحيري نسبة إلى الحيرة
وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة.
من أمر السنة على نفسه، معنى أمرها ما كنا نتكلم فيه قبل قليل، أن تكون هي الحاكم، أن تكون هي المنطلق، أن تكون شعارك إذا قمت وإذا قعدت، إذا نمت وإذا استيقظ، أن يكون شعارك السنة. من أمر السنة على نفسه، تدري ما معنى أمر السنة على نفسه؟ يعني ألا يكون لنفسه من هواها واختيارها ورغباتها وشيء من حظوظها، لن يكون لها شيء في المقام مقابل السنة. فإذا جاءت السنة فدع كل شيء وراءها. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، يؤتى الحكمة. وكيف لا يؤتى الحكمة؟ رجل نزل نفسه في حياته قولا وفعلا منزلة سنن نبيه صلى الله عليه وسلم، وارتضى لحياته هدي أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، ألن يعيش الحكمة؟ بلى والله، إذا أمر الحكمة في نفسه قولا وفعلا. قال: ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وصدق والله رحمه الله، من أمر الهوى وجعل قائده وديدنه في حياته هوى نفسه، سواء كان هوى شهوة، شهوة طعام، شهوة مال، شهوة فرج، شهوة أذن وعين وسائر أنواع الشهوات، وأتبع نفسه هواها وجعل هذا ديدنه في الحياة، لن يكون طريقه إلا مظلما، وسيأوي عياذا بالله إلى مستنقع البدع والمحدثات، سيبتعد عن السنن عن الدين شيئا فشيئا. فإذا وقع في شراك البدع والمحدثات فلا يأمن والله أن يقذف به إبليس أجاركم الله في حفر الشرك والخرافة والبعد وصرف العبادة لغير الله. هو هذا مبدأ الوقوع في الغواية، التنكب بسنته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وقال سهل التستري رحمه الله: وصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال.
يقول سهل رحمه الله: وصول مذهبنا ثلاثة، ويشير به إلى ما عرف عنه رحمه الله في الزهد وضرب المثل في الورع والتعبد والصلاح والتقوى التي وصل إليها أمثاله رحمة الله عليهم أجمعين. يقول: من يسألني عن منهجي، عن مذهبي، عن طريقتي، يقول: فإنها ترجع إلى ثلاثة أصول. أولها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، هذا أصل عظيم. وذكر ما يقابله وهو الأصل الثاني: إخلاص النية في جميع العمل. ولا شك أن الإخلاص واتباع السنة قواب العمل وركن القبول وشرط العمل الصالح الذي يرفع إلى الله. أضاف رحمه الله شيئا ثالثا، هو أحد أهم مفاتيح النجاح والفلاح والسعادة في الدارين: الأكل من الحلال، اجتناب الحرام في المطعم والمشرب والملبس. رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أكل الحرام والعيش على الحرام يسد الأبواب في وجه العبد ويبعده عن الله، مهما بلغ في حياته من اجتهاد في طاعة أو استكثار من صالحات يقرب بها نفسه أو يظن أنه يقربها. الأكل من الحلال يأتي ثالث الثلاثة بعد إخلاص العمل لوجه الله الكريم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وجاء في تفسير قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، إنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يسند المصنف رحمه الله تفسير الآية إلى أحد بعينه، لكن عامة ما جاء عن المفسرين من السلف والخلف في تفسير الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله عز وجل يرفع العمل الصالح للعبد. والعمل الصالح عام، وهو جنس يشمل سائر العمل الصالح الذي جاءت به الشريعة. ولا شك أن العمل لن يكون صالحا حتى يكون صاحبه مقتديا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وحكي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: كنت يوما في جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديث.
تجردوا يعني تجردوا من لباسهم، حتى ربما كان ذلك سببا في انكشاف العورات، الفخذ وأسفل من السرة ونحوها.
قال: فاستعملت الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولم أتجرد. فرأيت تلك الليلة قائلا لي: يا أحمد أبشر، فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك. قلت: من أنت؟ قال: جبريل.
هي حكاية ساقها المصنف وختم بها الفصل، ليست حديثا يحتكم إليه ولا حاجة إلى بحث عن سندها، ثم هي حكاية تذكر لاستملاح معناها وإضافتها، وتكون في هامش الفصل وليس في صلبه ولا متنه، ولذلك أخرها المصنف. لكن لما ذكرت عن إمام عظيم من أئمة الإسلام كأحمد رحمه الله أوردها، وبغض النظر عن كون الذي سمعه أحمد رحمه الله هو جبريل عليه السلام أو غيره، أو تصح القصة أو لا تصح، حسبنا أن الباب العظيم بما فيه من النصوص الواردة وآثار السلف المشرقة تؤكد المعنى العظيم، أنه ما اتبع عبد طاعة الله وألزم نفسه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إلا أضاء وجهه وأشرق قلبه وسعد في حياته. هذا أمر عظيم، هي سنة من سنن الله. عندما يستقيم العبد ويحظى ويسعد باتباع السنة في حياته سيعيش والله أسعد حياة وأهناها، وعندها سيكون عيشه أطيب العيش، لأنه رضي لنفسه ما رضي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لما أتم المصنف رحمه الله هذا الفصل أعقبه بفصل يقابله تماما وهو تتمة له، فإن السنة إن كانت اتباعا وهداية وكانت سعادة ونجاة، فإن مخالفة السنة لا تكون إلا على العكس من ذلك تماما. فمخالفة السنن بدعة وضلال وشقاء، وتنكب طريق السنن غواية وحرمان. وكل عبد زهد في السنة أو أعرض عنها أو قدم غيرها عليها سيجد لا محالة من شؤم هذا التبديل والتغيير أو الإعراض والترك بقدر ما يقع فيه، أجارنا وأجاركم الله. فجعل المصنف رحمه الله تتمة الفصل الذي تم هذا الفصل الذي يشرع فيه الآن، أن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام ضلال وبدعة وشقاء. نعم.
قال القاضي عياض بن موسى اليخصب رحمه الله تعالى: فصل في أن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وتبديل سنته ضلال وبدعة. قال: ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هاتان آيتان من أشد ما جاء في كتاب الله الكريم في عاقبة كل من رضي الابتعاد عن السنة والعياذ بالله، أو أعرض عنها أو أصر على مخالفتها. أما الأولى فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هما أمران أحدهما أشد من الآخر. الذي يخالف أمره عليه الصلاة والسلام متوعد والعياذ بالله بأن يصاب بالفتنة أو العذاب الأليم. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الفتنة هنا في الآية بأنها الشرك. وقد يستعظم إنسان في المبدأ هذا القول: أيمكن لمن يخالف السنة أن يعاقبه الله بالشرك؟ هي خطوات يا كرام. وصاحب الشرك لن يقع في الشرك ابتداء إلا من خلال هذا الباب بالإدبار عن سنته عليه الصلاة والسلام، فيأتيه الشيطان ويتلقفه فيفتح له باب البدع والمحدثات والمنكرات والمخالفات، فإذا استرسل مع شيطانه أين تظنه سيقوده؟ إلى روضة من رياض الجنان؟ أبدا والله، ليس إلا إلى حفر النيران، إلى الشرك عياذا بالله. هو ذلك، لكنه سيكون كل امرئ مسؤولا عن نفسه، ومن رضي فسلم رقبته للشيطان وأعطاه حبلها وزمامها يقودها، ثم يرمي بها في مهاوي البدع والمحدثات والمنكرات، لا يأمن أن يصاب بفتنة. فإذا وقع في شرك وبلية وشيء من صرف العبادة لغير الله، فيما يظن المسكين أنه لا يزال على طريق العبودية وأنه يستكثر من حسنات، قال: أو يصيبهم عذاب أليم. أما الآية الأخرى فقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول. المشاقة هنا المخالفة، الاصطفاف أمام السنة مخالفة وإعراضا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آيتان فيهما وعيد عظيم، أن مخالفة السنن ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم كفيلة والعياذ بالله أن تجعل صاحبها من أهل النار، نصله جهنم وساءت مصيرا، ويجعله متوعدا بالفتنة والعذاب الأليم. أجارنا الله جميعا وألزمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر
عبد الله
قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب بقراءة عليهما قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو الحسن بن مسرور الدباغ قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحن بن سعيد قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك.
هو الإمام مالك رحمه الله إمام المذهب صاحب الموطأ، والمصنف رحمه الله يسوق هذا الحديث بسنده إليه.
قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمه في صفة أمته وفيه: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا.
نسأل الله السلام. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ومالك في موطئه، وأخرج البخاري بنحوه. الحديث هذا مشهور بحديث الحوض، وقد مر بكم في مجالس ماضية فصل في ذكر الحوض وصفته ضمن الفصول التي جاء بها المصنف في ذكر الكرامات والخصائص التي أكرم الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث الحوض الذي تشتاق إليه النفوس المؤمنة أن ترد عليه يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم من وارديه جميعا. حديث الحوض وارد في الصحيحين بألفاظ عدة وروايات متفرقة، وفي غير الصحيحين بما هو أكثر تعددا في الرواية والألفاظ. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي الحوض صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فليذادن رجال عن حوضي. يذادن يعني يطردن ويبعدن، يعني يأتي رجال من أمته يقبلون على الحوض يريدون الاستقاء منه في ذلك اليوم العظيم فيطردون. قال: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. البعير الضال الذي فر من أهله وهرب وهو شارد لا يعرف من صاحبه، فيذاد البعير الضال يعني يفر هربا وشرودا لا يمكن إمساكه ولا اللحاق به. قال: فأناديهم ألا هلم ألا هلم، لا يدري ما الذي يبعدهم. إذا هم مقبلون على الحوض فيدبرون ويبعدون، ولا يدري أنه إبعاد لهم وليس ابتعاد من تلقاء أنفسهم. هم يريدون الحوض، يريدون السقيا في أحوج ما يكونون من الظمأ الذي تقطعت له الحناجر من شدة الهول والفزع. قال: يذادون عن الحوض، فيناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقالوا: إنهم قد بدلوا بعدك. هذه القاضية يا أمة الإسلام. قال: إنهم قد بدلوا بعدك. بدلوا ماذا؟ بدلوا دينه وسنته. في بعض أرفاد الحديث ورواياته الأخرى: إنهم قد ارتدوا على أعقابهم. وهذه قالت في الرواية: إنهم قد بدلوا. وفي رواية أخرى عند البخاري في صحيحه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما قال: ليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. يقول: لا يريدن، يعني على الحوض، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال أهل العلم: المراد بالحديث في المحرومين من ورود الحوض أصناف، أولهم المرتدون بعد موته صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى الكفر بعد إسلام، والحديث صريح في تناولهم إنهم قد بدلوا وفي رواية قد ارتدوا على أعقابهم. والفئة الثانية أهل النفاق من زمنه عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يظهرون الإسلام، ولهذا قال: رجال أعرفهم ويعرفوني، فيذادون عن الحوض، فهم أيضا من صنف من يبعد عنه من حوضه وهم من أمته بل من رجاله ومن أصحابه عليه الصلاة والسلام. والفئة الثالثة التي يستشهد بها على هذا الحديث في السياق هي فئة أهل الأهواء والبدع والمحدثات، وهي الدائرة الأوسع، فكل إنسان من أمته أوقعه الشيطان في الإحداث والابتداع ومخالفة السنن حذاري حذاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عن فئام من أمته يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. مات ولم يدري عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي من أمته من يظن أنه على خير، فإذا هو على أبواب من البدع والمحدثات في ذكر أو عبادة أو صلاة أو قرآن أو حج أو اعتمار. العبادة المشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافها وهيئاتها، وكل ذلك محفوظ ثابت صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام لما يخبر بسبب إبعادهم عن حوضه: فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هذه والله أشد إيقاعا في القلب، ليس يكفي إبعادهم وحرمانهم، فإذا به عليه الصلاة والسلام يزيدهم من قوله سحقا سحقا، يعني بعدا وهلاكا وتبارا، وأنهم سبب في إبعاد أنفسهم وحرمانهم من الخير العظيم في ذلك اليوم العظيم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل حتى آخر لحظة يحرص ويشفق ويحب الخير لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو يريد ورودهم على الحوض واستقاءهم منه في ذلك الموقف العظيم. لكن القضية الفاصلة، وهو من أسوأ ما جاء في مخالفة السنن وشؤمها، هي وحديث سبق في ليلة الجمعة الماضية: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عندما يعلن مسلم، حاشاكم، عندما يعلن مسلم أنه معرض عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يعلنها بلسان حاله أو بلسان مقاله، نطق بها أو عاش عليها دون أن ينطق، لكن حياته ناطقة بأنه معرض عن السنن، مبدل مغير محدث، هو زاهد فيها، هذا يصدق عليه لا تدري ما أحدث بعدك، يصدق عليه من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هي نصوص يا كرام قامت بها علينا الحجة، وكان من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته أن يبين لها هذا الطريق المهم وهذا المعلم، وأن يحذرها من خلافه، لأن وراءه عاقبة مشؤومة لا يرضاها مسلم لنفسه قط والله. وحري بنا أن نعلنها ناصحين لكل أمته صلى الله عليه وسلم أن الخير كل الخير في الاقتصار على سنته، وقد مضت بكم عبارات الصحابة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
قال رحمه الله تعالى: وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد.
أرأيت، كل طريق تخالف به السنة هو موعود بهذا الأمر الذي تقدم آنفا. من رغب عن سنتي، هذا الإعراب، سواء كانت الرغبة عن السنة تقليلا من شأنها أو ظنا أن الخير والأجر والثواب الأكبر في غيرها. تدري لمن قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي؟ قالها لثلاثة من أصحابه أرادوا الاجتهاد في الطاعة. قال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. والله ما قالوها استخفافا بالسنة ولا احتقارا لها، حاشا والله، وما أعرضوا عنها رغبة في العصيان ولا في اتباع الهوى ولا في الغرق بالشهوات، لا، ما أرادوا إلا اجتهادا في طاعة. فيقول لهم من رغب عن سنتي فليس مني. هو طريق يا كرام. لا تظن أنها أن الخطاب معني به العصاة وأصحاب الشهوات والغارقون في الحرام، نعم هم مقصودون بهذا الخطاب، وهم فئة من مخالف سنته وعصاة أمته عليه الصلاة والسلام، لكن صدقني حتى من يظن أن قدميه لا تزال على طريق الطاعة لكن من غير اتباع سنة، هو أيضا ذاته يوجه له الخطاب من رغب عن سنته. إذن فالإعراض عن السنة والرغبة عنها تارة تكون لغلبة المعصية على القلب وحب الشهوات مثلا، وتارة تكون ظنا أن غير السنة فيه خير أكثر وثواب أعظم. ووالله لو فطن المسلمون إلى أن هذا لا يزيدهم من الله، فإن من تمام النصح لأمته صلى الله عليه وسلم تبليغهم هذه الدلالة التي حذر منها عليه الصلاة والسلام كل معرض عن سنته وكل راغب عنه عن سنته إلى غيرها، سواء كان الإعراض أو الرغبة شيئا من دوافع العصيان والمخالفة واتباع الشيطان، أو كانت على ضد ذلك ونقيضه فيما يظن أصحابها أنهم على خير، أنهم على طاعة، أنهم على عبادة. فإن هذا الحديث كما سلف قيل لثلاثة من أصحابه راموا الاجتهاد في الطاعة والاستكثار من العبادة، ومع ذلك فلم يكن حسن مقصدهم كافيا، ولم تكن نية أحدهم في الخير والازدياد من الحسنات لم تكن عذرا يقبل به صنيعهم ذلك. حتى هم لما أتوا إلى حجراته عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عمله فأخبروا، جاءت الرواية تقول كأنهم تقالوها، رأوا عمله عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا، تدري فماذا صنعوا؟ قالوا هذا نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن مساكين أصحاب ذنوب وعصيان وتقصير، ونحن أحوج إلى مزيد من الحسنات والطاعات، أتوا من هذا الباب لا غير. لا والله ما وقع في قلوبهم انتقاص للسنة ولا احتقار لشأنها، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عن سنته، قال من رغب عن سنتي فليس مني. وانظر إلى هذا الحكم وهو شديد الوقع، ولا شك أن الراغب عن سنته لا يصلح أن يكون في عداد أمته. من رغب عن سنتي فليس مني، من الذي سيكون منه عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب سنته المتمسكون بها، أتباعها الحريصون عليها، المجتهدون في تطبيقها ونشرها وإحيائها وبثها وإعلانها ورفع راياتها، هذه فئة كريمة هي التي تنتمي إليه صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من أربابها. اللهم اعمر قلوبنا بطاعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا في زمرة صاحبها عليه الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه أسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا كريم يا منان. الليلة كريمة عظيمة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرف وفخر وذخر وأجر، شرف الصلاة على النبي عظيم ومقامها عند الإله كريم، وعليه صلى الصالحون وسلموا إن الصلاة على النبي نعيم، فصلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم في كل ساعة وآن، واجعلوا لها نصيبا وافرا في ليلتكم فالليلة جمعة، ويوم غدكم فغدا هو الجمعة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ملؤها الخيرات والبركات والأجور والحسنات، فصلي يا رب وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى ما تعاقب الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته المهاجرين والأنصار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.